بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك والضرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى، وعليه الغرر النقية للشيخ فيصل المبارك رحمه الله. نعم.
فصل: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، بقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة.
والفطر للمسافر ونحوه، يعني المريض أو من به عذر، رخصة، بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن الصوم له أفضل إذا كان الصوم لا يشق عليه، والفطر له أفضل إذا كان الفطر يشق عليه، وذلك إذا كان الصوم يشق عليه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في السفر، فهذا محمول على أن الأفضل أن يصوم لو لم يكن هناك مشقة، والأفضل أن يفطر لو كان هناك مشقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون بالأجر، وقال: أولئك العصاة. وهذا محمول على أن الصوم يشق عليه. نعم.
إلا يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
نعم. إذا خشي التلف أو الضعف عن القتال، والمسلمون يحتاجون القتال، فيلزمه الفطر، يصبح هنا الفطر عزيمة وليس رخصة. نعم.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.
صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. الحديث: ولا فرق أن يكون الصيام صيام نذر أو صيام فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث إطلاق الصوم ثم قال: فدين الله حق أن يقضى. وإن كان بعض العلم حدد أو حصر ذلك في صيام النذر للحديث: من مات عليه صوم نذر، لكن نقول نجمع بين هذا وذاك، أن صوم النذر فيه القضاء، وأن صوم غير النذر فيه القضاء أيضا، لأن الجامع أنه حق لله سبحانه وتعالى.
نعم. قال الشيخ فيصل: قال في الاختيارات: وإذا شرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر أو نحوه، أو عن ميت وهما مواثران، توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة. انتهى.
وإذا شرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر أو نحوه، أو عن ميت وهما معسران، توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة. نقول: الذي مات عليه صوم، نقول إذا كان هذا الرجل قد أفطر لمرض لا يرجى برؤه، فعليه الإطعام في حياته، فإن لم يطعم فالإطعام على وليه بعد موته، لأن فرضه ماذا؟ الإطعام. هذا إذا كان شيخا كبيرا أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. أما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، فهذا ينظر فيه، فإن تواصل المرض معه إلى أن مات وهو مريض مرضا يرجى برؤه، فهذا لا شيء عليه ولا شيء على وليه. أما إذا صح من هذا المرض ولم يقضي ثم مات، صام عنه وليه على الصحيح، وإن أطعم جاز ذلك. وإن أطعم جاز ذلك. نعم.
وقال البخاري: باب من مات عليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. انتهى.
نعم. يعني لو عليه 30 يوما فاتفق 30 على الصيام عنه غدا، يبقى هنا أجزأ ذلك، لأنه الآن كل واحد صام يوما، وليس باللازم أن واحدا يصوم يوما تلو يوم، فلو صاموا جميعا في يوم واحد أجزأ ذلك، لأن الصوم وقع من 30 يوما، وهذا هو. كما لو أطعمهم جمع 30 وكان يلزمه الإطعام، فجمعهم وأطعمهم وجبة واحدة، فإن ذلك يجزئه. نعم. 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 الذي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه يعني إن أراد، إن أراد. نعم. ولا يلزم أن يكون من ولي، لو كان من غير الولي أجزأه، لكن لما كان الولي ألصق به فإن النبي قال صام عنه وليه، لأنه هو الذي يرغب في ذلك، ولكن إن صام عنه غير وليه أجزأه. نعم.
والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عنه كل يوم يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.
نعم. الكبير العاجز عن الأداء والقضاء، عن الأداء والقضاء، يعني معناه أنه قد يعجز الإنسان عن الأداء اليوم، لكن يمكن أن يقضي بعد ذلك في الشتاء مثلا حيث النهار قصير وكذا، فإنه ينتظر ثم يقضي. نعم.
باب صيام التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و 9 من ذي الحجة.
6 من شوال في عبادة كما عند مسلم، الحديث أبي أيوب كما عند مسلم، من مات وعليه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، حديث أبي أيوب عند مسلم، وحديث صحيح عند مسلم رحمه الله تعالى. وهذا أخذ منه جماهير أهل العلم أنه من كان عليه صوم من رمضان وأراد صيام 6 من شوال فإنه يبدأ بالقضاء أولا، وذلك لأن الفضل مرتب على صيام رمضان، فإن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذا الذي عليه قضاء ما صام رمضان، وهذه المرأة تحتاج إليها، وهذه المسألة تحتاج إليها المرأة التي عليها أيام قضاء ثم تريد أن تصوم 6 من شوال، تحتاج هذه المسألة، فيجاب في هذا بأن المرأة إنما عليها أن تقضي أولا ثم تصوم 6 من شوال. نعم.
وتسع من ذي الحجة.
وليس أن الصيام في شوال ممنوع حتى تقضي رمضان، انتبه، فيه فرق بين الصيام في شوال وبين الصيام المخصوص وهو تحصيل الفضل في إتباع رمضان 6 من شوال. إذا صام في شوال صوم متطوع الاثنين والخميس وكذا لا تمنع منه المرأة حتى تقضي، لا، تصوم كما شاءت، لأن لها تأخير الصيام القضاء، لها تأخير ذلك، ولو صامت الاثنين والخميس وهذه الأيام لا إشكال فيها. لحديث عائشة في الصحيح كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لكن إذا أرادت الفضل الخاص وهو من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فهذا لابد فيه من إتمام رمضان. عرفتم الفارق بين الصورتين؟ فرق بين الصيام في شوال وبين فضيلة الست في شوال. الصيام في شوال صيام عام، لو صامته ولم تتم عليه من قضاء فلا شيء عليه، إنما إذا أرادت الفضل الخاص في حديث أبي أيوب عند مسلم فلا بد من تكون قد صامت 6 من رمضان كله، فتقضي اولا تبدا بالقضاء ثم تتبع ذلك بالست من شوال. نعم. وعليه لو صامت عرفه، لو صامت عاشوراء وعليها 6 من شوال هذا ما في اشكال، وعليها قضاء رمضان هذا لا اشكال، انما هذا فضل خاص من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكان ما صام الظهر، هذا لا بد من ان يكون لمن أتم صيام رمضان. نعم. لا، ما هو بلازم، ليس بلازم، لأن الفرض هنا في قضاء رمضان فرض موسع وليس فرض مضيق، فلو صام الاثنين والخميس وصام هذه الأيام ولم يصم القضاء هذا جائز، لكن نقول له الأفضل أن تبدأ بالفرض الذي عليك، هذا الأفضل، لكن لا يلزم. نعم. لأن الواجب على السعة موسع وليس الواجب مضيقا، لما الواجب موسع كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا يقضي إلا في شعبان، معناه أن القضاء على الموسع وليس مضيقا. نعم. نعم. يقدم النية وهي نية القضاء من رمضان، ويرجى إن شاء الله أن يكون له أجر في الاثنين والخميس، لكن يجعل النية الأصالة نية القضاء لأن هذه نية واجبة. نعم.
وتسع من ذي الحجة. ومحرم.
وقوم يقفون عند ست من شوال فيضعفون عند مسلم حديث، ويقفون عند العشر من ذي الحجة فيقولون لم يرد به نص في الصيام، ويقفون ويقفون. وهذا إنما يحصل من طلاب العلم. سمعتم عالما قال بأننا لا نصوم عشر من ذي الحجة؟ إنما هذا تخرج أبحاث لطلبة، ويغنيك عن ردها من خرجت منه، إنما لا رأينا هذا فتوى العلماء ولا غير العلماء من الكبار أو التضعيف. إنما تتكلم عن راوي، تتكلم عن كذا، هذا لا إشكال، لكن الكلام على راوي شيء والكلام على الحديث شيء آخر، شيء آخر. نعم. ولهذا أنا أحذركم من هؤلاء، لا تتبعون كما ذكرنا من قبل في مسألة وقت الفجر. وقت الفجر ماذا قلت لكم؟ قلت لكم الجواب العظيم، الجواب المتين، قلت لكم سلطان وعلماء كبار انشورا، لن أترك هذا لاجتهاد واحد، لاجتهاد واحد، إنما تمشي وراء هذا مسألة عليها سلطان وعليها مسلمون وعليها علماء كبار. فاتتهم هذه المسألة؟ ما فاتتهم هذه المسألة، امشي وراء. إنما لا يضحك عليك واحد والدليل وتعظيم الدليل وخذ هذا وابحث وشوف واعمل وسوي، وقال في تجع عروس وقال في كذا، لا تجع عروس ولا ناموس، خليك في جنب كده. إنما البحث يقدم من العالم، حينئذ ننظر فيه، بس نظر كده بحث عالم. إنما يوسف نيجيري مش عارف إيه كلام من هذا القبيل يخالف، لكن لو يوسف مع العلماء يوسف يختار قولا من قولين، على العين وعلى رأس يوسف، أنت حبيبي على العين وعلى الرأس، ترجح عين وعلى الرأس. إنما يوسف يخرج بقول يخالف أمة، ابتداء يا يوسف خليك مكانك. طيب يا شيخ يجوز أن يكون في عنده حق؟ ما يجوز، ما يجوز أن يكون عنده حق وليس عند الأمة، وليس عند الأمة، ويخفى هذا عن مجموع الأمة. إنما يوسف يؤلف رسالة في ترجيح قول من قولين معتبرين عند العلماء، نعم، على الروح وعلى السعة، نعم.
ومحرم
وتسع من ذي الحج، ست من شوال وتسع من ذي الحج، ست من شوال وتسع من ذي الحج. العجيب ان بعض هؤلاء لما بيذهب الى هذا القول مش بيذهب اليه بديانة حتى، بمعنى ايه يعني؟ كن عنده دليل وبحث ادلة الخصم، دي حاجة. الحاجة الثانية قول هو بعيد عن الاختيار، يقوم مثلا يجعل هذا في نفسه، لا لا، ده جرأة. ايها الناس افطروا، ما ورد يعني بيهاجم كمان، يعني بيهاجم ويجي ماسك في رمضان، يجي جايب القلة او زجاجة المياه او المياه امام الناس كده بعد الاذان. طب وده واجب كمان داخل في السنة؟ طب روح هناك في الغرفة بتاعتك او في خبائك مثلا حتى، واشرب بينك وبين نفسك، يبقى انت تدينت بهذا لا، ده امام الناس، ده الدين الذي لا يصح خلافه، هذا اجماع صبيانية، هذا صبيانية. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان له اجتهاد في مسألة الوضوء والغرة والتحجيل وكذا، كان له اجتهاد، كان يفعل هذا بينه وبين نفسه. فالإنسان يكون حذرا في مثل هذا، الإنسان يكون حذر، خائف، خائف في هذا الباب. إنما تهاجم هذا ما يكون عندك معك دليل كالشمس أو مسألة خلافية بين العلم. من الذي حرم وقال ببدعية صيام العشر من ذي الحج؟ فين؟ العجيب ان هؤلاء تمسكوا من أفاه، يقول لك العلماء المتقدمين، تسيبه تراه يجتهد بنفسه. طيب فين العلماء المتقدمين؟ نجيب له تبويبة العلماء لا يلتفت اليه، انما فهم، ويجي غدا يحكمك بتبوبات العلماء، ومعك أنت تبوبات العلماء يحكمك لهذا. هذا ليس منهجا منضبطا، هذا ليس منهج العلماء، هذا منهج الأشخاص، كل يحمل على ترجيح مسألته ما يشاء مما يرى. نعم.
ومحرم،
ومحرم، شهر محرم لما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحار.
نعم. وشعبان
لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي لفظ إلا قليلا.
والاثنين والخميس،
هذا العلماء جمعوا بينه وبين الصيام المحرم، إما أنه محمول على أن النبي ما كان قد قال وقتها صيام المحرم، أو يكون قد جاءته شواغل تمنعه من هذا. المهم أن الصيام المحرم مشروع كله، أما شعبان فإنه يشرع صيام غالبه، صيام غالب، أما المحرم يشرع صيامه كله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم.
والاثنين والخميس.
نعم. أما الاثنين فقد ورد الفضل الخاص فيه، ذاك يوم ولدت فيه، وأما الخميس فهذا على الراجح وفتوى العلماء، لكن الحديث في الاثنين هذا حديث صحيح. نعم.
وأيام البيض،
أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم،
لما جاء في الصحيحين أن النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صوم يوما وأفطر يوما.
أفضل
الصيام، فقال أجد أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، وقال: خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال: لا أفضل من ذلك. طيب، صيام الظهر إلا أيام الأعياد هذا جائز، قد كان بعض السلف يسرد الصوم سردا، لكن نقول هذا جائز، أما السنة أعلاها أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. وفرق بين مسألة الجواز والسنية، جواز والسنية، فأن يصوم الظهر إلى أيام العيدين هذا جائز، لكن نقول السنة أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، هذا أفضل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقالها صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المواصلة إلى السحر، نقول السنة أن تعجل الفطر. كذلك أيضا اعتكاف يوم، نقول السنة أن تعتكف العشر. كذلك أيضا قراءة سورة الإخلاص مع كل قراءة، نقول هذا جائز، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. من رأيه ما فهمت أنا. تقول إيه؟ أصوم ولا إيه؟ نعم. قال النبي قال أما أنا فأصوم، يعني معناه محمول هذا على الظهر كله، يعني لأنه قال أصوم ولا أفطر. هذا عدول عن الكلام الآن، هذا عدلنا الآن. تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث آخر أن الأفضل هو صيام يوم وفطر يوم، صحيح هذا الأفضل، على أن هذا الممنوع، على الصورة الممنوعة، لأن الممنوع أن تصوم الظهر كله. دليل ذلك ما جاء عن الصحابة وغيرهم في سرد الصوم، جاء عن الصحابة وغيرهم سرد الصوم، ولم يقل أحد من العلماء بأن هذا يحرم إذا كان يخرج من أيام العيد، لكن يبقى القول بين الجائز وبين غير الجائز، فيحمل أصوم ولا أفطر على ماذا؟ على صيام الدهر كله، أو على كذلك مشقة تلحق به ومع ذلك يلزم نفسه، أو على الإلزام أصلا. صور، أي صورة من هذه صورة ممنوعة، فلو كان سيلزم نفسه أو على أن هذا الأفضل لأنه بيتعبد بذلك، كل هذا ممنوع، ويدخل فيه من رغب عن سنة مني على وجه الإثمية، إنما على وجه جائز فهذا قد ورد عن السلف منهم من الصحابة وغير الصحابة. نعم. نعم. لما لم ينكر على من؟ دلال على الأكمل الأفضل، ولهذا قال ما قال يحرم، قال لا أفضل من ذلك. وأنت الآن لما تأتي تستشيرني أقول لك هذا، تقول صيام الظهر، لك لا أترك صيام الظهر، ليس معناه أنه حرام، لكن هذه دلالة على الأفضل، والنبي قال لا أفضل، وعبد الله بن عمرو بن العاص يريد الأفضل قال لا أفضل، لما ما قال هذا محرم إذا كان سيصوم الظهر إلا الأيام المحرمة. نعم.
ويكره صوم الدهر.
نعم.
وإفراد يوم الجمعة
إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، لحديث الصحيح إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده.
ويوم السبت
ويكره إفراد يوم السبت، هذا على قول من صحح الحديث فجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بهذا الجمع فقال نحمل النهي على الإفراد عند من صحح الحديث، ولا يحمل على التحريم المطلقة إنما يحمل على الإفراد. ليه؟ لأن التحريم المطلقة يخالف النصوص التي وردت في ذلك، وهو صيام يوم وفطر يوم كما جاء في الصحيحين، وهو صيام الجمعة إلى صوم يوم قبل أو يوم بعد، وفي صيام السبت، وهو صيام عاشوراء وقد يأتي السبت، وصيام عرفة وقد يأتي السبت، وصيام ثلاثة أيام البيض وقد يأتي السبت، وصيام المحرم كله وفيه السبت، وصيام شعبان كله وفيه السبت. أما القول بأن النص هذا مخصص وعليه كل هذه النصوص عامة، هذا لو أن النص يقاوم في صحة هذه النصوص وتكون دلالته لا يمكن جمع بينها وبين غيره، هذا الذي نقول. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم المحرم وفيه السبت، يصوم شعبان كله وفيه السبت، صوم يوما وافطر يوم صيام داود وفيه السبت، ثلاثة أيام وفيه السبت، ستة من شوال وفيها السبت، عشرة من ذي الحجة وفيها السبت. نترك كل هذا لحديث أصلا كثير من المحققين بل المتقدمون على أن هذا شاذ وأن هذا منسوخ، من من قال بالنسخ، من من قال بالاضطراب يضاعف، من قال بالشذوذ، وحتى على قول من صحح هذا فإن بعضهم يحمله على هذا الجمع وهو على الإفراد، مع أن شيخ الإسلام لم يرضى بهذا ويرى أنه لا بأس يعني بإفراده لو أراد. نعم.
قال الشيخ فيصل استدل على قراءة إفراد السبت مما رواه الخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاح شجرة فليمضغ. قال الحافظ رجاله الثقات وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
أي ليس إشكال أن أقول الرجال الثقات، الحديث الصحيح لا ينظر فيه الإسناد فقط، أهل العلم يجعلون الحديث الصحيح مكونا الحكم فيه من الإسناد والمتن، فقد يكون الحديث صحيحا من جهة الرجال رجال الثقات، لكن الحديث فيه نكارة لمخالفته الحديث الأخرى أو للنسخ أو لأن العمل ليس عليه فيرجع في ذلك النسخ. وأنا لا أعلم الحقيقة في كلام العلماء من أوجب فطرة السبت مهما كان، ما أعلم من العلماء من أوجب، في حدود علمي ما أعلم من العلماء من حرم صيام السبت مطلقا إلا ما كان فتوى الشيخ الألباني، أما من العلماء الآخر ما أعلم. أما المعاصرون فمعروف كلامهم، ليس فيهم أحد يحرم هذا، فمنهم من يرد الحديث أصلا لا يثبته، ومنهم من يقول هذا محمول على إفراده، وكذلك المتقدمون، فهم بين الرد مطلق الحديث وبين القول بأن هذا يحمل على عدم هذا على الإفراد، أما إذا صام يوما قبل أو بعد أو كذا فلا إشكال، لأن النبي قال كما في الصحيح في صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولا نعطل هذه السنة العظيمة من عرفة عاشوراء وصوم يوم أفطر يوم وغير ذلك من السنن من أجل حديث يتنازع فيه العلماء، في حدود علمي أنه لم يرد أن أحدا حرم هذا مطلقا. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول
يعني إذن يا أخواني انتبهوا، هذا الذي أقوله لا يعكر عليه أن يحكم أحد على رجاله بأنهم ثقات، كما قلنا الحديث الصحيح حديث صحيح عليه عمل المسلمين، الصحيح يكون عليه عمل، ليس يتفق العلماء على عدم العمل به في كذا، مثل ما روى الترمذي رحمه الله أحاديث وقال هذا ليس عليه العمل، كل ما ذكرته عليه العمل إلا وذكر حديثين، فهذا شيء. والأمة أيضا ما تترك العمل بحديث صحيح من جهة رجاله إلا وعنده ما ينسخه، إلا وعنده ما يعارضه، يعني ما يكون عند أحد صحيح وبهواها ترد هذا أبدا، كما أنها لا تقبل ضعيفا يكون على العمل إلا بما ثبت عندهم. شوفوا يا أخواني، لا ترد حديثا صحيحا إلا بما ثبت عندهم ما ترد به، ولا تقبل حديثا ضعيفا من جهة الإسناد وكل العمل عليه إلا ما ثبت عندهم العمل به، صحة العمل به، وهكذا. فالأمة أمة معتبرة، ولهذا أعلى ما يمكن في القبول والرد ما عليه الأم، هذا أعلى ما يمكن. ثم اجلس يا ولدي، اجلس، اجلس يا ابني ولدي على الأرض، ما تجلس منه. يا إما خذ كرسيك وارجع بالخلف، خذ الكرسي وارجع بالخلف، وأعطي السرد. نعود، أعلى ما يكون بالرد والقبول ما عليه الأم، ثم ما عليه الثقات من الأمة فيما اتفقوا عليه، ثم الترجيح بالنسبة لك إذا اختلف الأئمة النقاد، ترجح قبولا وترجح رد. هكذا رتب هذا الترتيب، أعلى ما يكون في القبول والرد ما عليه الأمة. إذا ثبت أهم شيء يثبت هذا، هذا عليه الأمة، خلاص اطرق كل ما في ذهنك، اطرح كل ما في ذهنك، وليس في المسألة اجتهاد، ما يكون فيها اجتهاد، اجتهاد من؟ مالك، شافعي، أحمد، إذا المسألة خلافية، إذا ما عليها الأمة، إذا ما عليها الأمة، الأمة ما ليست عليها، إنما الأمة على ذلك قبولا أو ردا، يبقى إذن هذا أعلى ما يكون. ثم ما يكون من النقاد والثقات إذا اتفقوا أيضا على القبول وعلى الرد، وهناك نوع يتفق الحفاظ مثلا عن صحة هذا الحديث أو ضعف أو شيء، وهناك نوع يعبر عنه بأن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، هذا نوع وهذا نوع. ثم ما اختلفت فيه الأمة في نقادها، فهذا طالب العلم أو الشيخ يرجح ما كان عنده في هذا الباب بحسب الدليل، فتكون المسألة مسألة اجتهاد تصحيحا وتضعيفا. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، أنت بتقرأ فين أم سلمة؟ فين
في التعليق؟
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وقال في الاختيارات ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم.
نعم، هذا اختيار ابن تيمية، ولا يكره إفراد يوم السبت بالصوم، وقد بسط الكلام في رسالته اقتضاء الصراط المستقيم. نعم.
ويحرم صوم العيدين ويوم التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين.
ويحرم صوم العيدين كما قلنا الفطر والأضحى، هذا لا يرخص في صيامهما قط، إنما أيام التشريق تحرم إلا أن يكون الإنسان حاجا ولم يجد هديا أو ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا لم يكن قد صام ثلاثة أيام قبل ذلك فإنه يصوم أيام التشريق، لما جاء عند البخاري أنه رخص في أيام التشريق لمن لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصم قبل ذلك. نعم.
وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم
من منها إلى ما ذكرنا. نعم.
واستقبال رمضان بيوم أو يومين
على وجه الاحتياط، أما إذا كان سيتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين على وجه عادة فلا بأس، وذلك لحديث الصحيحين حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليتم صومه، فليتم صومه، فيكون النهي عمن صام على وجه احتياط. نعم.
باب الاعتكاف، يشرع للصائم
الاعتكاف، والاعتكاف يجوز في أي وقت من السنة، ولكن اعتكاف السنة هو الذي ورد به الدليل وهو العشر الأخير من رمضان تحريا ليلة القدر، كما جاء في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ الأهل وشد المنظر وأحيا الليل، لكن لو اعتكف في أي أيام عاد، واحد يعتكف يومين ثلاثة أربعة، لما جاء في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؟ قال أوفي بنذرك. وهل يلزم له الصوم؟ كثير من العلم يقول يلزم له الصوم، والصحيح أنه لا يلزم، لحديث عمر رضي الله عنه. ولأن المريض الذي يفطر في رمضان لعجزه عن الصوم يدخل في سنة الاعتكاف، أو ما يعتكف، يعتكف المريض يعتكف إذا كان كبير السن أو مريضا مرضا لا يجرى برؤه، فإنه يدخل في سنة الاعتكاف، ولو كان يلزم الصوم لما دخل. ويلزم الاعتكاف مسجد، ولا يكون اعتكاف في غير مسجد. ثم إن لأن الله قال ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم إن العلماء قد اختلفوا في المسجد الذي اعتكف فيه، منهم من قال أن يكون جمعة وجماعة، ومنهم من يقول جماعة ولا يلزم يكون جمعة، ومنهم من يقول يكون في المساجد الثلاثة. والصحيح ما عليه الجمهور أنه يكون في عموم المساجد، ما كان في المساجد الثلاثة أو غيرها، ما كان في مسجد فيه جمعة أو غيره، ولو خرج للجمعة ثم رجع فلا إشكال، لكن الأفضل أن يكون في مسجد فيه جمعة حتى لا يخرج، هذا الأفضل. وذلك لعموم قول الله وأنتم عاكفون في المساجد، والألف واللام دالة على العموم، في عموم المساجد. نعم.
يشرع للصائم في كل وقت وفي في المساجد،
يشرع للصائم في كل وقت، كأن يشير يعني إلى مسألة الصيام في الاعتكاف. وكما قلنا لا يلزم الصوم، وليس هناك دليل على لزوم الصوم. نعم.
وهو في رمضان آكد،
لا شك أنه في رمضان آكد في العشر الأخير تحرير ليلة القدر، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سيما في العشر الأواخر منه،
سيما في العشر الأواخر منه.
ويستحب الاجتهاد في العمل فيها،
ولكن قد اعتكف في أوله ووسطه وكذا تحريا لفضل هذه الليلة، فلما عرف أنه في آخر الشهر اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق في سنة الاعتكاف بين الرجل وبين المرأة، فإن المرأة تعتكف كما اعتكف الرجل، لكن إذا أمنت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس.
ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر.
نعم.
ولا يخرج المعتكف،
لأنك ما تعتكف إلى الاجتهاد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء في ذلك ويعتكف تحرير ليلة القدر، أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل، إشارة إلى الاجتهاد. ويصح اعتكاف من ليس يجتهد، يصح وهو مأجور على حبس الوقت، لكن لم ينتفع باعتكاف. الذي يعتكف اعتكاف الروايات، يتكلم في الدنيا ويكثر منها ويتكلم في هذا وذاك، فضلا عن الوقوع في المحرم، هذا مصيبة. لكن على الإنسان أن يتحرى الخير. طيب، مسألة مصرية، وما أكثر مسائل المصريين، لا تعتكف مع شيخ يصلي زيادة على 11، هذه مسألة غالبها مصري. مسألة مصرية أخرى، الدروس في الاعتكاف بدعة، حرام، مكروه، إلى غير ذلك. من الذي حرم هذا ومنع هذا وكره هذا؟ من الذي كره هذا؟ دروس في رمضان، ما الذي بي؟ يعني الكلام في الاعتكاف مباح، والكلام في العلم غير مباح. الاعتكاف ما هو؟ شوف الأولاد في الأخير، الأولاد في الأخير، الكلام الاعتكاف ما هو؟ هو لزوم مسجد لطاعة الله، ولا لزوم مسجد للصيام، ولا لطاعة الله. ومن أعظم طاعة الله تدارس العلم، تدارس العلم. النبي ما كان يدرس، تقصد يعني درس من الظهر العصر ولا بعد الفجر، ولا درس في حياته صلى الله عليه وسلم درسا هكذا من العصر المغرب، من المغرب للعشاء، من العشاء ما أدري لكذا لكذا، إنما كان النبي يعلم الناس، وكان يعلمهم في الاعتكاف كما يعلمهم في غير الاعتكاف. تعال هذه أمكم صفية، ما هو تعليم كان في الاعتكاف، والنبي يأمر وين في الاعتكاف، هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن بدعت، لأن لم يرد عن النبي التدرس في العصر، بدع من درس يوم السبت ويقيم دورة. سبت النبي كان أقام دورة يوم السبت؟ بدع. أصلا النبي كان بيقيم دورات، وبالتالي هتقول دورات، أقول لك طب ودرس الفجر، طب وبين المغرب والعشاء، طيب وبعد العشاء تدريس العلم وردت به السنة، نفع الخلق وردت به السنة، هذا الذي يكون في أي وقت كان. قد يدرس بين الركعات، احتاج الأمر إلى أن يدرس بين الركعات في رمضان في التراويح، تمنعه؟ تمنعه بأي دليل؟ ذكر الناس في إشكال؟ كالذي يقول أيضا بدعية الدرس اللي بين التراويح، ما الدليل؟ لم يرد، لا ورد نفع الناس وتعليم الناس، ورد ورد أنت عندك النهي عن هذا؟ إن قلت لا يقال ورد النهي، إنما يقال ورد الأمر، نقول الدليل عام، ورد الأمر بالدعوة. طب مصنفاتك بدعة، النبي ما صنف، دليل التصنيف الأدلة العامة في حفظ العلم ونفع الخلق، ودليل التدريس الأدلة العامة ونفع الخلق. تحتاج دليل خاص، هات للتصنيف دليل خاص. هذا حفظ العلم، وهذا التذكير وذكر، ولتكن منكم أمة يدعون. إنما من قام يقول هي سنة ننكر عليه، اللي بيقول هي سنة ننكر عليه، سنة تلتزم. إذن ارفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ هذه المسألة تكثر عندنا كمصريين، وهذه تجدها منين؟ من الصغار، تجد هذه من الصغار. ومن قال من علمائنا الكبار بأن هذا بدعة وكذا، هذا لا يتابع على هذا، لأن ليس في حد البدعة. أي بدعة من أحدث في أمرنا هذا؟ وهل الوعظ والتذكير محدث؟ يقول لا، بس يعني على وقت مخصوص. وهل ورد أصلا وقت مخصوص في أذكار بعد الصلاة؟ لو واحد جعلها قرآنا، نعم، لأن في أذكار مخصوص. في شيء مخصوص؟ يعني في شيء مخصوص حتى نخالفه؟ عبادة مشروعة على وجه مخصوص، على صفة مخصوص، على سبب، على زمن، على مكان، ماشي، وعبادة عام. طب تختم كل كام؟ كل ثلاثة أيام، كل خمس، كل سبع، كل تسع، كل عشر؟ عندك دليل مخصوص؟ دليل عام. فالعبادات التي يدعى الناس إليها إما أن تكون مخصوصة ومنصوصة في الشرع، هذه التي لا تتبدل وتتغير، وخلاف ذلك سنة. ولو ادعيت ماذا؟ ولو ادعيت أنه لم يرد دليل في نهي عن ذلك. انتبه يا أيمن، خليك حبيبي في الذي أقوله أفضل من الذي ستسأل عنه. أنا على يقين إن شاء الله أن الذي أقوله وقرره أفضل من الذي ستسأل عنه، فلا تنشغل برفع يديك، خليك معي تابع، لأن هذا يشغلك عما أقوله أنا. فتحرير هذه المسألة، لأنها يتعلق بها كثير من الأمور. أنا الآن سأعتكف في شوال، في ذي القعدة، في أي وقت أعتكف، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تقول لم يفعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم، نقول ما الاعتكاف أصلا؟ لزوم مسجد لطاعة الله. طيب خلاص، في نهي عندك يوم اثنين ثلاثة أربعة، النبي قال صلى الله عليه وسلم لعمر أوف بنذرك، ولو ومعلوم أن النذر يوفى به إذا كان طاعة، لا نظر في معصية، هذا طاعة، لكن تباحثني الأفضل الأولى بمسألة أخرى، تباحثني في الجواز وعدم البدعية وكذا، هذا مبحث آخر. واضح يا إخواني؟ فإذا لا ننهى عن مثل هذه الأشياء بدعوى ماذا؟ بدعوى تعظيم السنة وتعظيم الدليل. وأين الدليل؟ وأين الدليل على درس الفجر والظهر والمسر والعصر المغرب؟ وأين الدليل على الدورات أصلا؟ وأين الدليل على التصنيف؟ وأين الدليل على إنشاء مدارس؟ وأين الدليل أصلا على كون العلوم علم فقه وعلم حديث وعلم تفسير وعلم كذا، وعلى التصنيف هذه العلوم على هذا الوجه؟ سوف يكون جوابك واحدا، كل هذا منطلق من ماذا؟ من حفظ الشريعة والوسائل هذه المتنوعة والصور المتنوعة لا تخرج عن الأصل العام. فادعو إلى الله بكتابك، ادعو إلى الله بدورتك، ادعو إلى الله بدرسك، وانظر حال الناس في قبولهم العلم عنك وعدم القبول، ألا تمل لهم، هذه السنة. واضح إخواني؟ إنما نقول لم يرد كلمة في التراويح، ولم يرد طيب ولم يرد على النبي التزام ختم أصلا القرآن في رمضان، أنتم الآن على أنه يفضل ختم القرآن في رمضان، يفضل بدليل عام يعني أن الناس تسمع القرآن، لكن لم يرد على النبي يبقى بدعة ختم. طب ولو قلت ما في إشكال في الختم أو كذا، طب ختمتين، فلا تدخل نفسك في مسألة سوف تلتزم لوازمها الكثيرة التي لن ترضاها، لن ترضاها ولن تلتزم ولن تلتزمها ولن تلتزمها. يبقى هناك طاعات دليلها الدليل العام ولم تخصص، وهناك ما خصص وقيد بزمن بمكان بعدد بقدر بوصف، هذه التي لا تخرج عنها. إنما عظ كما شئت وعلم كما شئت حسب حاجة الناس، حسب حاجة الناس. نعم نعم. واحد بيقول قلت من الوعظ أثناء الجنازة ليس من السنة، أنا قلت هذا، أنا قلت الوعظ أثناء الجنازة من السنة ليس من السنة، أنا قلت هذا، أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا، قلت أن الإنسان يعظ في الجنازة ويعظ في أي وقت، لكن قلت لكم صار الناس اليوم يلتزمون ذلك التزام السنن، ويحصل من التنبيه والتشديد بل وربما الشحناء والبغضاء، لماذا تكلمت في يوم ميت فلان ولم تكلم في موت أبي، هذا الالتزام فكوه فافعلوا هذا حينا واتركوه حين، هذا الذي قلته أنا. أعمى أقول الله يهديكم، أنا قلت هذا، أنا قلت لا تلتزموا هذا، قلنا لما حصل هذا التوسع الآن وصار الناس صاروا أن يلتزمون هذا الالتزام، هذا الالتزام. لكن لو أن الإنسان في جنازة استغل الوقت وعظ ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر وعظ عند الموت، وجاء في موت عثمان بن مضعون وفي موت كذا ووعظ ووجه عظ حيث احتاج إليك، لكن لا تضيف هذا للسنة ولا تلتزم بالتزام السنة. ولهذا اللي يجي في رمضان يلتزم كل يوم التزام السنة، والناس فين يا شيخ كلمة التراويح، لهم يا أخواني أتكلم ما أتكلم الأمر عادي، إنما نحن نرد في هذا على من يقول بالبدعية. إنما تلتزم ذلك التزام السنة وتضيفه إلى السنة وتلزم بذلك والناس يفهمون هذا. أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ترك الأضحية وهي السنة الواردة خشية أن يفهم الناس وجوبها، فكوني أترك أنا بعض هذا الجائز والمباح حينا حتى لا يظن الناس أنها السنة الملتزم بها، إذن هذه سنة النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فحينما أقول لك لا تلتزم هذه السنة ما تقول شيء هشام ينهى عن هذه، وحينما أقول افعل هذه وليس البدعة لا تفهم من هذا الالتزام التزام السنة. يبقى هنا في كلام في مسألتين، مسألة إجابة بها ومسألة التزام التزام السنة، وأن يحصل ملامة تشديد إلزام للناس وغير ذلك هذا لا ينبغي، بل إننا نترك هذا. ما حكم التذكير بعد دفن في المقابر، هل فعله النبي ولو بدعة؟ إيه النبي ذكر حديث البراء، تحفظونها كل خطيب مصري في مصر، ما في منبر في مصر إلا ذكر حديث البراء، وحديث علي في الصحيح أيضا في باب القدر وكذا، وعلى المقبرة ما في إشكال. لو احتجت إلى أن تعظ الناس، أن توجه الناس، أن تبين للناس، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا إشكال. إنما نلتزم بقى الالتزام هذا، ميكروفون في المقابر الآن، بعض الناس جاء بالميكروفون في المقابر الآن، والتنبيه كلمة المقبرة عند مين اليوم، كلمة الجنازة عند مين اليوم، لا لا نرى هذا الالتزام. عرفتم يا إخواني ملحظ الكلام؟ نعم.
ولا يخرج
نعم.
ولا يخرج المعتكف نعم. إلا لحاجة.
يعني يعتكف جزء من الليل، في حد يعتكف جزء من الليل؟ نعم. أيوة في جزء من الليل صلي ببيته ويعتكف في بيته ولا يذهب إلى المسجد يدق على عام المسجد أن يأذن له باعتكاف الليل. صلاة الليل في البيت, صلاة الليل في البيت. لكن مسألة اللي بيذكرها العلم أو بعض العلم هو إذا جاء مثلا يجلس زي ما أنتم تجلسون اليوم, فهل أنوي الاعتكاف مع هذا؟ يعني حبس نفسي في هذا المسجد في هذا الوقت, هل أنوي ذلك؟ هذا الذي يقول العلماء يعني اعتكاف جزئي أو كذا. فهل ورد فيما هو أقل من اليوم والليلة؟ لا أعلم دليلا, لا أعلم دليلا في هذا. لكن أنا أقول يغنيك عن هذا الفضل الخاص, انتظار الصلاة بعد الصلاة, إذا صلى ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل وكذا, جلس سمائك اللهم اغفر له اللهم ارحمه, وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون, حديث أبو هريرة في الصحيح عند مسلم إلى غير ذلك. هذه أدلة عامة تكفيك الحمد لله. أيوة أيمن, ها ها الإخوة اللي في الخلف لا تضطرون أن أنقف الدرس بارك الله فيكم, ما أقول نبيهم, كل أخ يقوم بمسؤولية, في أولاد علموهم بارك الله فيكم, علموا أبنائنا أصلحهم الله, إن شاء الله يكونوا غدا في الصف الأول إن شاء الله, بس علموهم يعني علموهم. نعم ندندن, احنا ندندن, احنا ندندن على طريقة السلف, ده احنا نأكل ونشرب وننام ونقوم, احنا عندنا غير طريقة السلف. السؤال نقل, نقل طاعة الله في المعتكف, ونقل التعليم والتدريس والوعظ والتوجيه والأمر والنهي, كون هذا يصبح ساعة أو ربع ساعة أو خمس دقائق, في فرق في الحكم, في فرق في الحكم. واحد وجه أخاه, واحد نصح أخاه, واحد كذا دعا أخاه إلى غير ذلك في الاعتكاف يمنع؟ إذن هو هذا الوارد عن السلف. نعم, ولهذا الفقهاء وعلى هذا ذكر هذا صاحب المغني, وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى, ذكر هذا ابن حزم, كلهم ذكروا التدريس والتذكير, بل هو أعلى ما تقضى فيه أوقات الاعتكاف نهارا, أعلى ما تقضى فيه الأوقات. أيوة كره ماذا اللي هو المنقوع عن مالك وكذا, مش كره, هذا اختياره هو, يقول الأنفع يعني الأنفع لي, هو اختياره يعني الأفضل, بينصحك أن الأفضل الانشغال بهذا, الانشغال هذا رمضان إنما هو الصيام وتلاوة القرآن, وكان فلان إذا أقبل رمضان ترك كذا وترك مدرسة العلم وجلس كذا 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 إلى آخره, هذا الأفضل له, هذا المختار له, هذا ما يراه الأفضل, غير باب البدعية وعدم الجواز. انتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني, انتبهوا. العالم يقول إنما رمضان إذا أقبل إنما هو الصيام وتلاوة القرآن وغير ذلك, نعم هذا الأفضل, هذا يختاره لك الأفضل, هذا يختاره لك الأفضل, والأفضل ده نسبي, والأفضل هذا نسبي. وإلا كان جبريل يدارس النبي القرآن, يدارس النبي القرآن, هذه مدارسة وليس التلاوة, هذه مدارسة. وأفضل الطاعات في رمضان وفي غير رمضان طلب العلم ولا فرق, إنما العالم يقول أفضل لك, مثل ما أقول أفضل لك أن تخلو بنفسك, الأفضل لك كذا, الأفضل لك كذا, الأفضل, الأفضل إطعام الطعام, أنا أختار لك إطعام الطعام في رمضان, الأفضل لك مثلا, الأفضل صلة الأرحام, الأفضل تلاوة القرآن, الأفضل, هذا كل يرى الأفضل بما قام عنده من دليل يرجح به, لكن في النهاية هو باب أفضلية وليس باب سنة وبدعة, هذا المطلوب. ولهذا خذوا أجهزتكم وهاتوا بدعية دروس في هذا في رمضان أو دروس في الاعتكاف, هذا الجهاز أسرع ما يكون في البحث, هاتوا بدعية هذا. إنما الأفضل الأولى اللي إلى آخره هذا باب ثاني, الأفضل هذا نسبي, الأفضل عندك والناس تدرسهم طوال السنة يا إمام وساعة منك تعدل منا زمانا, هذا ماشي, والأفضل منا والناس قد حبس لك في العشر, امسك هب بقى صحح المفاهيم, تعال جاي لي مختارا عشرة أيام تأكل تشرب تصلي, تصلي طوال إلا تعالى ممسكك تعالى، خد اعتقاد المزني، خد اعتقاد البخاري، خد اعتقاد. ولهذا تجد بيأتي ربع المعتكف جديد أول مرة يسمع منهج، فيعود سلفيا نقيا، سلفيا نقيا. هذا أعظم من الاعتكاف 10,000 مرة. أنا هشام الطالب اللي عنده، فإذا أقبلت العشر فدارسوا العلم والسنة، ادرسوا العلم والسنة إذا أقبلت العشر. أنا عندي كده، أنا أعد العدة كل سنة، كل سنة للاعتكاف هذا في التدريس، لأني أرى ثمرته العظيمة. هذا محمد جيب معه واحد جديد من دمياط، وهذا طلع جيب واحد جديد من طنطا، أول مرة يسمع، ولا منتظر المغرب عشان يروح، ولا منتظر الظهر عشان يروح، ده جاي لك 10 أيام صائم قائم تاري القرآن خالي من الأشغال، مقبل عليك بقمة الانضباط، فرغ لك نفسه، عبي يا شيخ عبي، أو عبي بقى سنة، رد الشبهات، تعليم علم. ولهذا احنا مثلا نحاول أن ننوع، ترجع بحديث وفقه تفسير وعقيدة، ده أهم شيء، أهم شيء ترجع بعقيدة سليمة، تأتي أنت على وفق حالك هذا، ثم تعود سلفيا والحمد لله. ولهذا تجد بقى إيه من يوم 27 كده تلاقي بقى الرسائل جاية، جزاك الله خير، ده الواحد كان وكان وكان، وده يقاك يا شيخ والله ده الواحد كان عنده كذا وكذا، تقول لي هذا بدعة، هذا بدعة، والله لو جئت لي بكلام الأئمة وهذا بدعة، أقسم بالله أخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوة له، ثم كلام العلماء، لا نستحسن شيئا على خلاف العلماء أبدا أبدا. لكن الحمد لله علماؤنا لا بدعوا ولا حذروا، علماء يقول يا الأفضل أقرأ القرآن، والداي الثاني يقول الأفضل يطعم الطعام، وانت بتقول الأفضل تعلم العلم الذي يحصل به السنة، هذا هو. إنما أنت لا حظ لك، أنت يا من تبدع لا حظ لك، هات يلا الأجهزة، يلا ادخل اختر يلا الأجهزة، قل لها بدعة، قال مالك بدعة، قال الشافعي بدعة، قال فلان بدعة. إنما إذا أقبل رمضان فإنما هو كذا وكذا وكذا، هذا باب آخر، باب واسع. نعم، كلام المنذر، هات كلام المنذر، نعم، خلي أحد يقرأ، أنا أخاف علمائي، أخاف، لكن أتخيل من كلام علمائي ما أدل على الدليل، الحمد لله، أنا أخاف إذا قال العلماء شيئا، شوف لا تستحسن تقول شو والله أنا زماني ووقتي وكذا، لا والله، والله لو كان تدريس العقيدة هذا بدعة ومخالف لا نترخص في هذا أبدا. نعم،
قال ابن المنذر رحمه الله،
نحن لا نصل إلى غرض المشروع بشيء ممنوع، والمانع عندنا مش النص فقط، المانع عندنا النص، والمانع عندنا فهم العلماء، لكن حيث يختلف العلماء تخير من أقوالهم ما يدل عليه الدليل وما تتعبد الله به. نعم، نما العلماء، وهل لنا إلى العلماء؟ ليس، لا، نعرف قدرنا، نعرف قدرنا، نعرف قدرنا، ما نفهم شيء في دين الله إلا بالعلماء أبدا أبدا، لا يمكن شيء ينسب إلى ينسب الإنسان لنفسه ويقول حتى لو كان العلماء، هذا لا يحل له أن يدرس أبدا، ليقول وماذا لو كان العلماء، هذا لا يحل له أن يدرس أبدا، لكن يتخير من كلام العلماء هذا شيء آخر، يفهم ويتصور كلام العلماء هذا شيء ثاني. نعم،
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، وطلب العلم أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض.
نعم،
لانتشار الجهل ونقصان العلم، وذلك إذا أراد الله به طالبه عمل البر لا ينافي الاعتكاف، لا يقال مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه، فأي شغل أهم منه.
كويس ولا محمود، يا ده محمود كويس، أما جيب الحاجات ديت وما تشغلناش بقى، كويس أو كويس، مش يعني وفقتنا، هذا الدليل أصلا، هذا الذي عليه الأدلة. ها،
لا يقال مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه.
عجيب اللي يقول شاغلة، مش اللي ابن المنذر كان، هذا عجيب، عجيب اللي يشرع أو يباح الكلام المباح ولا يباح العلم، عجيب هذا، عجيب هذا، أن يقال الكلام في هذا مباح، ما حالك، خريج إيه، جاي منين، رايح فين، لك كم أخ، لك كم أخت، مباح، فمباحه مباح وحرمه حرام، ويكون العلم بدعة، عجيب. عجيب ان المسجد العلماء الاعتكاف العلماء يعرفوا الاعتكاف بانه لزوم مسجد لطاعة الله وانت تخص الطاعة. عجيب. لكن انا اجمع الناس ليلة على العلم ولا اصلي؟ فين يا شيخ هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الصلاة بالليل؟ فين الصلاة؟ لقد كانوا يقومون حتى يعتمدون على العصي. نعم من حقك هذا، جزاك الله خير. عندك النهار يا شيخ درس فيه، لكن الليل تأخذه كله في التدريس، لكن لا بأس في بعضه أن أنبه إذا استدعى الأمر ذلك. ما في مشكلة، ما في مشكلة، استغل الناس مثلا في ركعتين، مثلا في كذا وصفاء، أو مثلا أرى الإمام ما شاء الله فتح الله عليه في الركعتين دول والإخوة والناس تبكي، فأخذ الآية محل البكاء وأقول الإخوة وأعظ. الحمد لله يا إخواني، يا إخواني الوعظ ليس له وقت يمنع فيه، هذا مفتوح فيه الأمر، إلا على وجه، هذا الوجه تنهى عنه الشريعة، مات الخطيب على المنبر يعظ وأنا أعظ في جنب. نعم.
قال: لا يقال مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه، فأي شغل أهم منه؟
الله.
ولا يعترض بعود المريض واتباع الجنازة، وهما من أعمال البر لأنهما يحوجان إلى الخروج.
خروج.
قال: أقال
إن عايزين الطاعة فين؟ داخل الجدر، داخل الجدر، أقصى ما عندك تخرج راسك يا رجل، لا تحلب بالنبي وانت على باب المسجد، واحد برة تطلع راسك لا تحلب بالنبي، هذا لك جزاك الله خير، هذا نهي عن منكر ولو أخرجت بعض بدلك. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: يجوز أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره، ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف. قال الشافعي وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة النافلة، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية، فهو أفضل من النفل، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات.
وأعظم شيء لأنه طاعة، فيتفق مع تعريف الاعتكاف، ومن خصص الطاعة في الاعتكاف بشيء فعليه الدليل. تقول النبي ما عمل؟ النبي درس، النبي علم في الاعتكاف، النبي علم صلى الله عليه وسلم. تقصد يعني ما عملش درس من الفجر من العصر ما اللي هو على الصفة هذه؟ وهل هذا هو المناط الذي تنهى به؟ لا، إذا ثبت أصل التعليم خلاص، لا فرق بين كلمة وبين درس قوامه 10 ساعات. من اللي فرق؟ طالما ثبت هذا، من الذي فرق؟ نعم.
قال: ولأن نفعه متعد إلى الناس، وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة.
لكن تدخل على الجهاز قول لي كلمة بدعة، في أحد بدع؟
ليس
هذا هو. لكن لكن مسألة اختيار الأفضل والأكمل هذه نسبية بين العلماء والأئمة، يعني إنما الاعتكاف هذا قيام وكذا، ما فيش إشكال أن تختلي عن الناس والأفضل كذا وكذا وكذا، هذا كله أمر نسبي. أي مثل يا أخواني إيه الطاعات، أيهما أفضل يوسف لأن تقرأ القرآن ولا تحضر العلم ولا تقول أذكار ولا تبر والدين ولا إلى آخره، ما لم تقع مشاحة هات هذا كله، وقعت مشاحة قدم الأعلى. فالقاعدة عند العلماء إذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى، إذا كان في مشاحة، ما في مشاحة خلاص، ما في مشاحة بين أن تقوم أحيا الليلة وايقظ الاهل وشد المئزره، هذا حاصل لمن يدرس العلم طوال اليوم، كل المساله بدل ما ينام ويتكلم في المباح، ها جعل ليله ونهاره طاعه لله، فبالنهار يتعلم وبالليل يصلي، نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم
تمام كلام الشباب،
بس يعني
نعم هيذكر اشياء ويرد عليهم
يعني خلاص يكفي. نعم اكمل. وقيام ليالي القدر يشهد في العمل فيها، وقيام ليالي القدر الذي لا يعتكف ولكنه يأتي ليلا ليقوم مع الناس من المغرب إلى العشاء، هذا على خير عظيم، وهذا إن شاء الله يرجى له الخير كلام المخلصين. وليس باللازم أن تحصيل ليلة القدر لا تكون إلا لمعتكف، وإلا ما أخذتها النساء في البيوت لو كنا في بيوت، ولا أخذها العمال في مصانعهم لو كانوا في مصانع وقت هذا، إنما يرجى تحصيلها إن شاء الله تعالى، لأنه قبول دعاء يا أخوان، هو إيه ليلة القدر؟ زي زمان طاقة من نور؟ لا، ليلة القدر يعني قبول دعاء. قبول دعاء، سواق قطار، سواق سيارة من القاهرة إلى بيلة، من القاهرة إلى بيلة، لا اعتكاف ولا قيام مع الناس، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى ويقوم في نفسه تعظيم هذه الأيام ويقول يا الله مع سعي على أولاده، والله قد يكون أعظم من المعتكف. فهذا لا إشكال، يرجى الخير. فتحري ليلة القدر لا تلزم في الاعتكاف، لكن هذا أفضل، هذا الأفضل كما تحرها النبي حتى يبتعد الإنسان عن الشواغل وغير ذلك. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
شيء لم يفعله رسول الله، لم يفعله صحابة رسول الله، لم يفعله تابعين، كيف نفعله؟ ما هذا حمل العباءة اللي هي واسعة، وهي أننا ندخل من باب تعظيم السنة ونحن أصلا نخرج عن السنة، نظن أن السنة المطلوبة هنا السنة خاصة، والسنة المطلوبة هي السنة العامة، الوعظ وتدريس العلم، الفضل العام، هذا هو، هذا هو. فنقول هنا الصحابة كانوا أحرص على الخير، هو أصلا الصحابة نوعا هذا هم الصحابة ما تكلموا فيهم. يعني أنت الآن حينما يجلس عليك أخ يقرأ القرآن جائز، فلما تقول له انتبه، سبحان الله هذا استدل به الخوارج على كفر القاتل وما يقوم، وهذا منهج الخوارج وأهل السنة الجماعة يقول كذا، حرام ولا ما يجوز؟
واجب،
هذا داخل في المدارسة، مدارسة اللفظ، مدارسة الحكم، كل مدارسة التجويد والقراءة، كل هذا داخل في المدارسة، كل هذا داخل في المدارسة. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
نعم، إلا لحاجة لابد منها، كقضاء حاجته من الخلاء أو الطعام والشراب إذا لم يكن هناك طعام وشراب في المسجد، أو الاغتسال من جنابة إذا لم يكن هناك محل في المسجد، أو عيادة مريض إن لم تعده في وقت ما أو احتاج إليك، كأب مثلا قد احتاج هذا إلى الطبيب واشترطت ذلك قبل الاعتكاف، كل هذا إن شاء الله لا بأس به. نعم، كما جاء في عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
كتاب الحج،
كتاب الحج هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. نعم.
يجب على كل مكلف مستطيع فورا،
يجب على كل مكلف يعني بالغ عاقل كذا مستطيع، فلا يجب على الصبي لكن يصح من الصبي، ولا يجب على غير مكلف، على مجنون، على كذا، مستطيع أي بلغ حد الاستطاعة، لأن الله جعل هذا مناط الوجوب، فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فورا أي يجب على الفور، ومن أهل العلم من قال لا يجب على الفور، واستدل بأدلة على هذا أن النبي لم يحج في العام الذي فرض فيه الحج وأخر ذلك، لكن الصحيح أنه يجب على الفور، والنبي لما أخر الحج في هذا العام فالانشغال بواجب آخر لا يمكن إرجاؤه، ولأنه بعث أبا بكر ليطهر البيت وينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. نعم، نادى ببراءة. نعم.
فصل. ويجب تعيين نوع الحج بالنية،
ويقول في الاستطاعة المرأة إذا كان معها محرم، أما إذا لم يكن معها محرم فليست بمستطيعة شرعا، شرعا هي تستطيع أن تحج معها مال ومعها كذا، تستطيع أن تحج بدنيا، تستطيع زاد الرحلة عندها، لكن لا تستطيع شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولورود النص الخاص في هذا انطلق فحج مع امرأتك، فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لكن لو سافرت بدون محرم وحجت فحجها مجزئ وصحيح، لكنها تأثم لسفرها بغير محرم، لكن لو مات المحرم وهي في مكة خلاص أتمت الحج، إذ لا يلزم هناك المحرم، لما يلزم في السفر وهي ليست مسافرة. نعم.
فصل. ويجب تعيين نوع الحج بالنية.
المرأة إذا كانت في عدة هي تستطيع زاد رحلة لكن مات زوجها واعتدت منه فلا يجوز لها أن تسافر وهي في العدة، غير مستطيعة شرعا أيضا، عندها محرم وعندها كل أحد وعندها مال وعندها زاد وعندها رحلة لكنها في عدة فلا تخرج من بيتها. لكن لو مات زوجها في مكة أو مات في طريق أما وقد سفرت ها تتم حجها ولا إشكال في ذلك. نعم نعم. أيوة شيخ خويل. لو إيه لو إنها يجوز يعني من غير محرم، لا يطاع السلطان في معصية الله عز وجل. موجود إن المرأة إذا كانت 45 سنة إذا كانت فرفقة أمينة، حتى أصلا صار عنوان يقال الحج في رفقة أمينة أو حملة الرفقة الأمينة أو ما أدري إيه، كلمة الرفقة الأمينة لا ندري لها دليل أبدا يعني رفقة أمينة، إلا ما جاء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد حججنا بعده وكنا مع الصحابة، لكن هذا محمول على أن لكل واحدة منهن محرمها. كيف تخالف المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي لا يحل امرأة جنوب الله ولا من آخر إلا ومع ذو محرم، خصوصا في محضر من الصحابة رضوان الله عليه، والنبي ما قال للرجل اترك امرأتك طالما أنا مع رفقة أمينة، لأن امرأته خرجت حاج مع رفقة أمينة، ومع ذلك قال انطلق فحج مع امرأتك، فهذا محمول على أنهن معهن محرم، وإلا ما يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا حديث النبي في الصحيحين وورد 3 أيام ورد مسيرة يوم وليلة. قال النووي ويحمل المطلق هنا على المقيد. نعم يحمل المقيد هنا على المطلق لاختلاف التقييدات يوم وليلة 3 أيام، فهنا لما اختلفت التقييدات حملنا ذلك على الإطلاق، أي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم طالما سفر، الذي أقل في النصوص يوم وليلة، وأنا أعتبر أن هذا أقوى من أقوى الأدلة في تحديد السفر بالمرحلتين مع ما ينضاف إلى ذلك من قول ابن عباس مما صح عنه موقوفا في السفر من مكة إلى عسفان، وابن عمر كذلك في مثل الطائف. نعم. الإمام يرفع الخلاف بقضائه لكن لا يرفع الخلاف العلمي، انتبه، الإمام لا يرفع خلافا علميا، إنما يرفع الخلاف بقضاء في قضية، بمعنى يرفع الخلاف أي لا يجوز لك أن تعترض على قضاء الإمام أو الحاكم في هذه المسألة، والمسألة خلافية، قضى في هذا خلاص تمضي، قضى أن الطلاق 3 وقع 1 يمضي، قضى أن الطلاق 3 يقع 3 يمضي، لكن لا يرفع الخلاف العلمي، أي ستظل المسألة في كتب أهل العلم مسألة خلافية اجتهادية، ففتوى الحاكم لا ترفع خلاف، إنما حكم الحاكم، فرق بين فتوى الحاكم وحكم الحاكم، فتوى الحاكم ما يرفع خلافا، فتوى بيفتح حسب الراجح عنده حسب كذا، وأنا أفتي بخلاف فتوى الحاكم هذا لا إشكال، ما يرفع الخلاف العلمي، خلاف علمي موجود، لكن حكم الحاكم في مسألة إذا يرفع الخلاف، بمعنى يرفع الخلاف أي أنه لا يجوز أن ترد حكمه لكونك ترجح خلافه، بل إذا قضى قضاء نفذ هذا القضاء، ولو كنت ترى علميا خلاف هذا، ولو كنت ترى علميا خلاف هذا. طيب بقيت مسألة وهي الخلاف بقى معتبر والغير معتبر، هذا كلامنا كله في الخلاف المعتبر، أما إذا كان الخلاف ليس معتبرا فهذا لا يعد خلافا في المسألة. وهل هناك دليل قوي معتبر لمن جوز السفر بلا محرم؟ لا أعلم في ذلك دليلا معتبرا، بل الأدلة المعتبرة على خلاف هذا، كحديث أبو هريرة كما قلنا لا يحل مرض من يوم آخر، حديث أظن عقبة بن عامر حج انطلق حج مع امرأتك إلى غير ذلك. هذه أحاديث نص في الباب، هذه نص في الباب. وعندي حديث عند أبي داود وجوز العلماء إسناده لكنه شاذ، وهو أن النبي قال لأزواجه هذه والزمن الحصرى، لكن هذا شاذ. وقد حج نساء النبي بعد رسول الله، كون الوحيدة من هنا كانت تقول لا تحرك لدابة بعد رسول الله، هذا اختيار، هذا ما هذا الذي ترج هذا الذي أرادته أو اختارته، إنما هذه والزمن الحصرى. هذا وإن كان من جهة الإسناد فيصح، لكن شاذ لمخالفته الأحاديث، ولأن نساء النبي قد حجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا من ليس عائشة فقط، لا ده جاء عند البخاري، مش ليس عائشة فقط، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وغير عائشة. نعم.
فصل. ويجب تعيين نوايا الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد.
بالنية أي أن النية كافية في هذا، ليس أنه لا يشرع الجهر بالنسك، فتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، إنما يجب التعيين بالنية، أي ولو لم يتلفظ، ولو لم يتلفظ، فالإحرام ونية الدخول في النسك وبيحصل التعيين، هذا هو. ولهذا البعض يقول أنه لا يجهر بالنية إلا في موضعين، من ذلك النسك والأضحية. يظن أن قول الحاج لبيك اللهم حجا أن هذا جهر بالنية، لا، هذا ذكر عند الإحرام، لكن النية محلها القلب. ولهذا لو قال نويت عمرة نقول هذا بدعة، إذا قال لبيك اللهم عمرة هذه سنة. واضح يا إخواني؟ وما أحد يقول نويت أذبح، إنما بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، هذا ذكر عند الذبح مو بنية، إنما النية في القلب تحدد هذه أضحية أو عقيقة أو وليمة. وبالمناسبة ندعو الله لأخينا الذي أطعم الطعام اليوم أن يبارك له في ماله، وأن يخلف عليه خيرا، وأن يوسع عليه في رزقه، وأن يبارك في أولاده، وأنتم معه جميعا إن شاء الله. نعم.
والأول أفضلها.
والتمتع هو أن يعتمد أن يحرم بالعمرة ثم يحج من عامه هذا. طيب يحج من عامه، هل يلزم البقاء في مكة؟
لا.
بمعنى لو عاد إلى بلدين قطع تمتعه، أو أنه لو أتى بالحج في عامه ولو عاد إلى بلده صح طالما أقال عمرة الحج في عام واحد، هل يلزم أن يكون ذلك في سفرة واحدة أو يلزم أن يكون في عام واحد في أشهر الحج؟
يكون في عام واحد.
نقول إما أن يسافر إلى بلده، يعود إلى بلده، وإما أن يخرج من مكة للحاجة. إن خرج من مكة لحاجة ثم عاد، خرج من مكة لحاجة ثم عاد، فهذا لا ينقطع تمتعه. أما إذا عاد إلى بلده وبلده هذه خارج المواقيت، فإنه ينقطع تمتعه، فإنه ينقطع تمتعه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يكون في مكة، لكن لا يضره أن يخرج للمصلحة ولو خارج المواقيت، يعني إنسان مثلا في مكة ثم خرج إلى جدة وعاد، هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. لكن عاد إلى مصر ثم لما كان يوم الثامن حج عاد فأحرم بالحج يوم الثامن، يكون متمتعا؟ الجواب لا يكون متمتعا. نعم نعم نعم. هل تلزم؟ مالها؟ لازم، لابد أن تكون عمرة المتمتع أو أو هذا القارئ في عمرة الحج، في الحج أصلا هو العمرة هذه جزء من حجه، والحج ما يحرم به إلا في أشهر الحج، فلابد أن تكون عمرته اللي بيتمتع بها الحج في أشهر الحج.
نعم. والأول
هو حج تمتع أصلا، يأتي بعمرة وحج، فلابد أن تكون عمرة في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، تمتع، قران، إفراد، أيا كان. نعم. والأول أفضلها، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أسقط الهدى ولجعلتها عمرة. ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة المكانية، وهو ما جاء في حديث ابن عمر حديث ابن عباس في الصحيح، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لقرن لأهل نجد قرنا، وجاء التوقيت في أهل العراق وهو ذات عرق، سواء قلنا بأن النبي هو الذي وقته أو أن عمر هو الذي وقته، أيا كان فالأمة متفقة على أن أهل العراق يحرمون من ذات عرق، لأن حذو قرن المنازل. ومن هنا لو أحرم إنسان بحذو المواقيت فلا بأس، لكن لا يحرم من دون مواقيت. ذكر الربيع هذه الخمسة مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، كما جاء في الصحيحين: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، فمن كان مهله دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذا كان داخل المواقيت يحرم منين؟ من مكان جدة، يحرم مكانه، الشميس يحرم مكانه، وهكذا يحرم من مكانه. يعني أي واحد داخل المواقيت فإنه يحرم من، حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة. هذا في الحج. أما العمرة لابد أن يخرج أهل مكة إلى الحل، أن يخرج أهل مكة إلى الحل، أيا كان بقى الحل هذا، التنعيم، الحديبية، أيا كان. نعم. ليس إلى بلد خروجه إلى جدة، ليس إلى بلد خروجه إلى بلدي إلى بلد، هذا وجه التفريق. عاد إلى بلدي، لم يعد إلى بلد. نعم.
ومن كان دونها فمهله من أهلي حتى أهل مكة منها.
ومن كان دونها فمهله من أهلي حتى أهل مكة منها. نعم.
فصل في محظورات الإحرام.
نعم.
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل.
هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسراويل تطلق على المفرد، تطلق على الجمع، يقال سراويل سواء جمعت أو أفردت. السراويلات هذا خلاف المشهور. نعم.
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
نعم، لا ينبغي الإنسان أن يمس شيئا ثوبا فيه طيب، فيه طيب. والبرنس اللي هو أن يكون في الثوب شيء غطاء للرأس منه، مثل ثياب المغاربة. نعم.
ولا الخفين إلا ألا يجدن عليهن
فيقطعهما. ولا يلبس الخفين، ولا يلبس الخفين إلا ألا يجدن عليهن، إلا ألا يجدن عليهن، يعني يلبس، يلبس النعلين، لكن إذا لم يجد النعلين لبس الخفين. نعم.
فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نعم، ورد في ذلك الحديث في الصحيح أنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وبه أخذ بعض أهل العلم. ورد الحديث الآخر في الصحيح أيضا فليلبس الخفين، وليس فيها فيه أنه يقطعهما. من هنا من أهل العلم من قال، وهذا كان في حجة الوداع، فمن أهل العلم من قال هذا الحديث ينسخ حديث القطع، ومنهم من قال بل نجمع ونقول، بل نقول بأن حديث القطع مقيد لحديث الإطلاق، والصحيح أنه ينسخه، أنه ينسخه لمعرفة التاريخ، ولأن نبيه كان في جمع عظيم في حجة الوداع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم.
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
الكفازين. لكن إذا لم يجد الإزار كما جاء في الحديث فليلبس السراويل المحرم، يلبس السراويل إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم.
ولا تنتقب. نعم. المرأة.
نعم. مصطفى. نعم. مش فاهم انا يعني تغطية الاصابع. ماشي يغطي اصابع ايه؟ ما يلزم طالما انه لا يغطي الكعبين خلاص. نعم.
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران.
لكن يجب عليها الحجاب الشرعي. عندنا مسألة وجوب الحجاب هذه مسألة، ومسألة تغطية المرأة وجاب النقاب هذه مسألة أخرى. عندنا مسألتان، الأولى وجوب حجاب المرأة، هذا لا استثناء فيه، حجاب المرأة لا استثناء فيه، فإن المرأة متى ما خلطت الرجال وجب عليها الحجاب. ليس الحجاب يجب عليه إذا مدخلت الرجال، لا، حجاب المرأة عن الرجال هذا واجب في الحج وفي غير الحج. طيب مسألة نقاب المرأة كمسألة المخيط للرجل، ما الممنوع للرجل إذا أحرم؟ أن يلبس المخيط ولا أن يواري عورته؟ أن يلبس المخيط، يعني يلبس أي شيء غير المخيط، والمرأة تغطي وجاب أي شيء، هذا حجاب شرعي، إلا النقاب. ومن ظن تعارضا بين مسألتين تفرع عن ذلك ما تفرع من قوله بعدم وجوب الحجاب، إذ لو كان واجبا لما صح المرأة أن تكشف وجهها. نقول وفي دليل على المرأة تكشف وجهها، في عندي في السنة دليل واحد، فلتكشف المحرمة عن وجهها أبدا، ولا حديث واحد. الوارد كما عند البخاري إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، مش فلا تغطي وجهها، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب، مثل المحرم لا يلبس المخيط. لكن يخفي عورته ولا ما يخفي عورته؟ يخفي عورته بغير مخيط، وكذلك هذه تخفي وجهها بغير النقاب. يبقى الممنوع لبس النقاب وليس الممنوع تغطية الوجه. فهمتم هذه بسهولة يا أخوان ولا صعب هذه؟ في عندنا حديث أن المرأة لا تغطي وجهها، ولا الحديث عندنا أن المرأة لا تنتقب؟ لا تنتقب. وهل الحجاب لا يكون إلا بالنقاب؟ لا، يكون بنقاب يكون بغير. فلا تعارض بين هذا وذاك كما قد ظن البعض كابن عقيل رحمه الله تعالى. ولهذا رد عليه ابن القيم ردا طيبا كما في بدائع الفوائد. فأدلة الحجاب على بابها وأدلة محظور النقاب على بابه، ولا تعارض، فهذا باب وهذا باب، واضح. ولهذا لا داعي أن نستدل بهذا على أن حجاب المرأة ليس بواجب. نعم. صح، ما لا تنتقل. وفي حد يعارض؟ لا تنتقل. نعم، إذا تأخذ منه إيه؟ أن النقاب محظور وسيبقى إلى آخر الزمان النقاب محظور، لكن ليس أن تغطية الوجه المحظور النقاب مثل تماما القميص والعمامة وكذا. فالقميص والعمامة ومقتضاهما أن تواري جسدك بغيرهما، كذلك النقاب محظور كالقميص والعمامة والبرانس وغير ذلك، لكن غطي عورتك يا امرأة وهو الوجه بماذا؟ بغير النقاب. نعم. حديث عائشة بس فيه ضعف، يضعفه البعض ويحسنه البعض، لكن حديث فاطمة المنذر وهذا أثر صحيح، تقول حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، ولم يثبت قط أن المرأة كانت تكشف عن وجهها، لم يثبت أن المرأة كانت تكشف عن وجهها. وليس لو مستند إلى حديث واحد وحديث المرأة الخثعمية، وليس فيه أصلا تصريح بأن المرأة كانت تكشف عن وجهها، ولا أرتضي القول بأن هذا كان وقت الإحرام والمرأة لا تنتقي وقت الغم. هذا جواب ركيك، هذا ضعيف جدا يقال هذا لأن المرأة كانت محرمة والمحرمة كذا. أبدا هذا لا يكون. المرأة محرمة وغير محرمة لا تكشف عن وجهها، لا تكشف عن وجهها، إنما غاية ما فيه أن اللي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل. وما جاء أنها وضيئة، والوضاءة تعرف من هذا وذاك. نعم تعرف يعني الوضاءة من مما يظهر المرأة من غير اختيارها. وأقول لكم ولا داعي للتعسف ولا داعي للتشبع بما لا يعطى كثيرات في الحج والعمر تنكشف بعض أجزائهن من الوجه من اليد بغير اختيارها، فيعرف ذكاة المرأة دي كانت وضيئة أو غير وضيئة. كثير وعدك هذا واقع ولا لا؟ هذا واقع، هذا واقع موجود. نعم وما فهم مخالفة لا تنطق، ايه مفهوم مخالفة؟ هو صح هذا الاستدلال يعني على وجوب تغطية الوجه، نستدل بهذا على وجوب تغطية الوجه. نعم صحيح، بس هو ماذا يصنع؟ هو يقول لا، هذا المفهوم مردود بمنطوقي انها لا تنطق، ظن ان منطوق لا تنتقب يعني تكشف الوجه، وهذا ليس فيه كشف الوجه. نعم
ولا يتطيب ابتداء ولا ياخذ من شعره.
ولا يتطيب ابتداء معنى يثبت يعني انقصد يعني في بدنه وفي ازاره ورداءه واذا احرم. اما اذا كان سيتطيب قبل احرامه في مفرق راسه فهذا ورد به سنه كما ذكرت عائشه في الصحيح، كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحليه قبل ان طوف بالبيت، وان وبيص الطيب في مفرق راسه صلى الله عليه وسلم. نعم
ولا ياخذ من شعره وبشره الا لعذر.
نعم طب اذا اخذ لعذر، اذا اخذ لعذر احتاج ان يحلق راسه لعذر فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، لما جاء في الصحيحين من حديث
كعب بن عجرة
عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة لما تنافر القمل من رأسه صلى الله عليه وسلم الحديث، وفي أن النبي قال إنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. نعم
ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح.
نعم لا يجادل إلا بالتي أحسن يعني وبين الشريعة، ولو احتاج هذا إلى استفسار، إنما لا يفسق ولا يرفض، قيل الجماع وقيل دواعي الجماع وكذلك الكلمات النابية كل هذا يمنع من النساء. ولهذا إذا كان محرما فلا يصح هو في الحج أن يكلم امرأته كلاما فيه ما فيه من الأمور الخارجة طالما أنه محرم، لا يبتعد عن هذا. نعم
ولا ينكح ولا ينكح.
نعم لا ينكح لا يتزوج ولا يعقد
ولا يغتب
ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح مش ولا ينكح لا ولا ينكح لا ينكح لا ينكح يتزوج ولا ينكح يعني يزوج غيره، فلا يكون عاقدا لهما ولا شاهدا على عقدهما. نعم
ولا يخطب.
نعم ولا يخطب
ولا
يعني
يخطب
عندكم ثمانية وتسعة ما تتكلم في هذا. إذا كان معك واحد معه بنت حتى إذا تحللتما يوم العيد التحلل الأصغر قل له بأن عايز أخطب ابنتك ما في مشكلة، إنما قبل ذلك لا. نعم
ولا يقتل صيدا،
لكن ما فيش إشكالية عندك بنت تبيها في سنة إيه في سنة كذا، إنما لا تتقد. نعم
ولا يقتل صيدا،
لا يقتل صيدا، فإن قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم ولا يجوز له أن يأكل منه.
ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل.
فمثل الحمامة يقابلها الشاه مثلها الشاه، وما حكم به الصحابة نلتزمه، وما لم يحكم به الصحابة نرجع إلى ذوي عدل ليحكمان فيه. نعم.
ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله.
ولا ما صاد غيره ما يأكل إلا إذا كان حلالا، يعني الذي صاد يكون حلالا ولم يصده له. يبقى شرطان، أن يكون حلالا ولم يصده، فإن صاده له وهو حلال ما يصلح، لما جاء في الصحيحين إنا لم نأكله إلا أن حرم، ده المانع، وقد صاده له. أما إذا صاده لنفسه وليس محرما أكل منه المحرم، يأكل منه المحرم، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة لما صاد صيدا وأكل منه. نعم.
ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر،
لا يخلع شيئا ولا يحش شيئا من نبات الحرم، ليس ما زرعته أنت في الحرم، نبات الحرم ما خرج الحرم، إنما ما زرعته أنت هذا لا إشكال في أن تقطعه، إلا الإذخر، لحديث الصحيحين أن العباس قال إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة، يجعل في فإنه لقينهم، ويجعل في الكفن، ويجعل في القبر واللحد وكذا، ويجعل في البيوت. نعم.
ويجوز له قتل الفواسق الخمس،
كان لما جاء في الصحيحين خمس يقتلن في الحل والحر، اللي هو الغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور والحية والفأر. نعم.
وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة،
نعم كذلك يمنع كما جاء عند مسلم. نعم.
إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده.
واحد يفعل هذا خذ متاع تحذيرا حتى لا يصيد في الحرم، أضم حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم. نعم.
ويحرم صيد وج وشجره،
نعم قال في الحاشية ويحرم صيد وج
وج واد بالطائف، واستدل على حرمته بحديث الزبير مرفوعا،
نعم لأن هذا من قاتوم أيضا. نعم.
إن صيد وج وعضاهه حرم محرم، يعني لله عز وجل،
شجر كذلك عضاهه،
أخرجه أحمد وضعفه وصححه الشافعي. قال نعم. في الإفصاح واتفقوا في صيد وج وشجره أنه غير محرم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنه قال يمنع من قطعها وقتل الصيد به، وهل يضمن إذا فعل، على قولين له انتهى. فصل في صفة الطواف. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي.
نعم، يطوف للقدوم، يقال هذا القدوم إذا كان يا إخوان أي نسك طواف الحاج إذا جاء إلى مكة كل القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، إنما إذا كان متمتعا سيكون طوافه
عمرة،
طواف عمرة.
ويقبل الحجر الأسود،
إن طاف ستة فلا صح، لكن له يعني في غير العمرة أن يتطوع بالطواف سبعا تلو سبع وهكذا، فلو طاف خمس مرات سبعة في سبعة في سبعة في سبعة ثم جمع ذلك كله ثم صلى ركعتين جاز ذلك. نعم.
يرمل
في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، هذا أول طواف تأتيه، كان عمرة أو طواف قدوم، لكن من يتطوع بالطواف في مكة فلا رمل ولا الضباع. نعم.
ويقبل الحجر الأسود،
هذا يؤذي الناس، لكن إذا آذى الناس فلا ينبغي، وهذا للذكر وليس للمرأة، فالمرأة ليس عليها رمل ولا هرولة في السعي. نعم.
ويقبل الحجر الأسود أو يستلم
امتثالا لهدي رسول الله، وليس طلبا لبركة فيه نفسه، إنما كما قال عمر أعلم أنك حجر لا تضر تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. نعم.
أو يستلمه بمحجن
كما استلم النبي،
ويقبل المحجن ونحوه،
لو مسه بشيء يقبل هذا الشيء ما في إشكال، أو يشير إليه ويكبر، أو يقبل ويسجد عليه، يعني يضع جبهته. أربعة سنن، أربع سنن، يقبل فقط، يقبل مع وضع الجبهة، يمس بشيء ويقبله، يشير إليه، هذا في الحجر الأسود. أما في الركن الذي قبل الحجر إن استطاع أن يمسه مسه وكب، وإلا فلا يكبر ولا يشير ولا شيء من هذا. وهذا معنى ويستلم الركن اليمانية والركن الأسود اللي هو قبل الحجر. قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، هذا الصحيح الثابت في الأحاديث، لأن القارن كالمفرد عملهما واحد إلا الذبح، فإن القارن يذبح هديا يوم العيد، أما المفرد فلا، وذلك لأنه يشكر ربه أنه جعل أو كتب له عمرة وحج في صفرة واحدة. ويكون حال الطواف متوضئا، وقد اختلف أهل العلم في طهارة للطواف، فمنهم من رأى ذلك شرطا ومنهم من رأى ذلك واجبا يصح الطواف شرطا يصح الطواف بدونه، ومنهم من رأاه واجبا يصح الطواف بدونه، ومنهم من رأاه سنة، والذي يترجح أنه شرط في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما فعل الحج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. ولورود الأثر عن ابن عباس الصحيح موقوفا، وهو أن الطواف صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام. ساترا لعورته فلا يصح أن يطوف عريانا، لأن النبي قال ولا يطوف بعد هذا العام بالبيت عريان. والحائط طفع ما يفعل الحاج يعني تذهب إلى عرفة ومينة ومزدلفة وكل الأماكن، غير ألا تطوف بالبيت يعني ولا تسعى، لأن السعي مرتب على الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم من عائشة كما عند البخاري أنا فستي لما بكت قالت نعم، قال هذا شيء كتب الله على بناتي بني آدم افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، بالمأثور المراد أنه ما ورد به ذكر المأثور وهو التكبير عند الحجر أو التكبير عند الركن اليماني الأول، وكذلك بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك فالذكر على السعة، وأفضله الدعاء ويليه تلاوة القرآن ومجمل الذكر والتسبيح، الأمر في ذلك واسع. وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، لحديث البخاري في حديث عمر لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله قوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى، فيسن أن يأتي المقام ثم صلى خلفه ركعتين، يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وهما سورة الإخلاص، ويعيد ثيابه إلى عضديه الذي كان إلى كتفيه، لأنه كان يشرع له الاضباع في الطواف الأول، فيعيد رداءه إلى محلهما، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان يتسنى له، إذا كان سيصلي بخشوع فلو كان خلف المقام سيضيق المطاف على الناس أو يؤدي ذلك إلى ذهاب الخشوع، فإنه يصلي في أي مكان وهذا الأفضل، لأن العلماء يقولون النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمنها، ثم يعود إلى الركن فيستلمه كما جاء في حديث جابر عند مسلم، أي بعد صلاة ركعتين قبل أن يبدأ السعي يستلم الركن أو يشير إليه إذا عجز عن استلام. هذه من السنن الغائبة، كثير من الناس يلتفت إليها وهي من السنن الغائبة. قال فصل ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويتلو قول الله عز وجل بعدما يقول أبدأ وبدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويكون هذا في الشوط الأول فقط، لأن النبي إنما قالها مستدلا ولم يقولها ذاكرا كلما أدى الصفا والمروة، ثم يتوجه إلى الكعبة ثم يدعو يكبر ويهلل ثم يدعو لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يفتح الله على دي، ثم يعود فيقول هذا، ثم يدعو بما فتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا، ثم ينزل إلى الصفا إلى المروة. إذن يدعو مرتين ويقول هذا الذكر ثلاث مرات، ولا يلزم أن يعلو الجبل، بل إذا خرج إلى إذا على أصله، لكن لا يلزم أن يصل إلى قمته، إنما إذا صعد على أصله فإنه يقول هذا الذكر. ثم يأتي المروة، فإذا وصل إلى الوادي بطن الوادي وهو معلم الآن بعالم أخضر، فإنه يهرول كما كان النبي يفعل، والمرأة ليس عليها هرولة كما نقل الاتفاق على ذلك، حتى إذا أتى المروة فعل عندما فعل عن الصفا على الصفا إلا الآية، هذا شوط، ثم يعود إلى المروة هذا شوط آخر يفعل فيه مثل ما فعل في الأول، حتى إذا قضى سبعة أشواط حلق رأسه، هذا الأفضل، أو قصر، لما جاء في الصحيح أن النبي دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، والمرأة تقصر، أما الرجل فيأخذ من كل شعر، وأما المرأة فتأخذ قدر الأنمونة المولة بعد جمع شعرها. وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، لأنه يتحلل الحل كله معناه، وإذا كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد، حتى إذا كان يوم الترويه أهل بالحج، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم الترويه أهل بالحج، هذا المتمتع، إنما المفرد أو القارن هذا أهل بالحج منذ أن كان في الميقات. نعم، مين؟ آه بالإيه؟ آه بعد، قال صار بعد السعي يعني بين الصفا والمروة حلالا، يعني إذا قصر أو حلق وليس مجرد السعي فقط، يعني بعد السعي والحلق أو التقصير. نعم نعم، لا فرق، الطهارة تلزم في الطواف سواء الأكبر أو الأصغر. نعم، قال فصل في صفة الحج، لأنه من لا يرى الطهارة واجبة يراها لا في الأصغر ولا في الأكبر، لأنه عنده ما يلزم الطهارة، وأما حديث عائشة محمول عنده على المسجد، لا تدخل المسجد، ولعلنا لو أتيناه إلى مسألة المسجد قد يقول الحائض لا تمنع من المسجد، يعني عليك لو نقلت إلى المسجد قد يقول الحائض لا تمنع من المسجد. نعم، قال فصل في صفة الحج، ثم يتعرفة صبح يوم عرفة، ثم يتعرف صبح يوم عرفة، الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، لكن يأتي عرفة صبح عرفة يعني إذا صلى الفجر في منى يوم التاسع فإنه ينطلق بعد الشروق إلى ماذا؟ إلى عرفة، يأتي عرفة، حتى إذا ذهب إلى عرفة نزل بنمرة أولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب الخيمة فضربت عليه بنمرة، النمرة ليست من عرفة، وخطب النبي فيها وصلى ثم دخل إلى عرفة ووقف بعرفة، ولو أنه تعرف مباشرة ونزل بها لا إشكال، لكنهم اختلفوا في من جاء عرفة قبل الزوال ثم خرج منها، أيكون بذلك قد أتى الركن وإن كان يلزمه دم، لو قلنا بأنه أتى الركن لكن ترك الوجوب وهو البقاء إلى المغرب، أو لم يحقق ركن أصلا لأن الأصل أنه لا يتعرف إلى بعد الزوال، قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يصح وقوفه بعرفة، لأن النبي قال في حديث عروة بن المدرس وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى حجه، وأما وقوف النبي في عرفة بعد الزوال هذا على السني والأكمل والأفضل، لكن من وقف بعرفة نهارا لزمه البقاء إلى الليل، فإن خرج منها قبل ذلك ولم يعد لا ليلا ولا نهارا فعليه دم، أما إذا عاد فلا دم عليه، ملبيا مكبرا لبيك اللهم لبيك ومكبرا الله أكبر الله أكبر، لما جاء في حديث أنس فمنا الملبي ومنا المكبر، ويجمع العصرين فيها يعني الظهر والعصر، ويخطب الإمام، أو إذا كان الإنسان الآن في مخيم، طبعا مخيمات كثيرة وصعب الناس تجتمع حول إمام عرفة، صعب هذا، فلو أنه خطب في الناس في مخيمه فإنه إن شاء الله مثل الجمعة تماما، لو تعدد هذا للحاجة لا إشكال. أرى أيضا فتوى مصرية تمنع من هذا، بعض الإخوة المصريين يقول بس خطيب عرفة، ويستدل بكلام مثلا للشيخ ابن باز أو كذا، كلام ابن باز فإنك لا تترك خطيب عرفة وتخطب أنت، أنت خطيب وتفرق الناس. أما إذا صعب الوصول، لأنه من ذهب إلى عرفة عرف ما عرف، عرف ما عرف، يعني أنا إلى يوم كذا قرابة 30 حجة لم أرى ما يسمون بجبل الرحل، لم أره بعيني إلى اليوم، ولو أعطيت واحدا موعدا يصعب أن تلقاه في عرفة. فإذا كنت في مخيم، لأن 5 مليون أو 4 مليون سيصلون مع الإمام، هذا لو صلى مع الإمام 500,000 هذا على الأكثر، تبو الباقي. فلو أنه خطب ووعظ في ذلك وصلى بهم، كل الناس يصلون في مخيمهم، هذا حسن ولا إشكال فيه إن شاء الله. ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة، وهذا بعد الغروب، ولا يصلي المغرب في عرفة، إنما يصليها إذا أتى مزدلفة. اللهم إلا إذا كان سيخرج وقت العشاء بمنتصف الليل ولم يصل إلى مزدلفة، نزل وصلى المغرب والعشاء، لأن الناس يختلفون، منهم من يصل بعد نصف ساعة، ومنهم من يصل بعد ساعة، ومنهم من يصل قبيل الفجر بساعة، ومنهم من لا يصل إلا بعد الفجر. كل هذا يوجد في الحج حسب الطريق الذي تسلكه، قد يوقع قد يقف هذا الطريق، وقد تصل في لحظة سبحان قبل العشاء وأنت في مزدلف، وقد يؤذن الفجر ولم تدخل مزدلف. ولهذا لابد من هذه الاعتبارات، ولهذا أنا أقول لن يتصور الحج إلا من حج. لو قرأت 1000 كتاب، لو قرأت 1000 كتاب لا يمكن تتصور، لا يمكن تتصور الحج والأماكن والدخول والخروج وكذا. ولهذا فعلا صدق لما كانوا يحلون في فتاوى الحج على أهل مكة وفقهاء الحجاز، لأنهم أضروا مثل هذه الأشياء. ثم يفيض من عرفة ويأتي مزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، متى ما وصل قبل أن يضع رحلة كما جاء في الحديث، يؤذن أذان واحدا ويصلي المغرب والعشاء بإقامتين، ويبيت بها ينام، ثم يصلي الفجر. هذا إذا لم يكن من الضعفاء أو في رفقة الضعفاء. وجاء في حديث جابر عند مسلم أن النبي نام حتى الفجر حتى أصبح، وجاء أن النبي كان مستيقظا لما أذن للضعفاء، والمثبت مقدم على النفي، وبناء عليه صارت مسألة، وهي ما ذكره كثير من العلم في كراهة قيام هذه الليلة، فإن النبي نام حتى أصبح. لو لم يرد أن النبي كان مستيقظا لما كان في هذا دليل، لأنه وارد النبي نام من التعب نام، ففيها كراهة ذلك. النبي عمد إلى عدم الخوف هذه الليلة، يحتاج إلى دليل، النبي كان ينام في غير هذا. الأمر الثاني أن النبي ورد أنه كان مستيقظا. الأمر الثالث أنه ورد أن صحابة كانوا يقومون، كأسماء رضي الله عنها لما قالت لغلامها أغاب القمر أغاب القمر، حتى قال أغاب القمر فرحلت، وكانت تصلي، صلت ساعة أغاب القمر قال لا، ثم صلت ساعة، وهم أدرى بالسنة وأعلم. فالقول بكرة هذه الليلة لا دليل عليه. قال ويأتي المشعر في مزدلفة، يعني اللي هو ومزدلفة كلها مشعر، هي المشعر الحرام، كل مزدلفة المشعر، لكن الناس اليوم يقول المشعر هذا موجود عند المسجد وهو المكان الذي وقف فيه رسول الله. في عرفة قال النبي وقفت هنا وعرفت كل موقف، وفي المزدلفة قال وقفت هنا وجمع كلها موقف. في أي مكان تقف ما في تعبد أن تقوم في هذا. بعض العلماء الحقيقة يقول إذا أمكن أن تقوم مقام النبي فهذا أفضل، ولا أدري والله وجهه في السنة، هذا لو أمكن أن أقوم مقام النبي الذي فضله فيكون أفضل ولا أزاحم، مثل ما أقول لو أمكن تقبيل الحجر هذا أفضل. ليه؟ لأن وردت السنة بتقبيل، إنما لو أمكن أن أقوم مقام النبي هذا أفضل. طب ليه؟ ليه يعني؟ ها النبي ما تعمد أن يقوم هذا المقام حتى أقول يكون أفضل، ولكن أتركه للمشقة. إنما النبي والحمد لله ما ترك شيئا لك. قال وقفت هنا وجمع كلها موقف، وقفت هنا وعرفت كلها موقف. إذن قف في أي مكان، والسنة ألا تزحم على هذا المكان. ولهذا لا يزحم عليه العلماء، يزحم عليه من العوام. أنا أقول لك والله والله ما أدري إلى اليوم لا المشعر الحرام ولا جبل الرحم. هذا طبعا يسميت عوام جبل الرحم، والله ما أدري عنها فين أصلا، ما أدري عنها إلى اليوم ما أدري. نعم. ويأتي المشعر فيذكر الله عنده، كما قلنا هذا لم يرد به دليل، إنما كل مزدلف مشعر حرام. ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، والأولى يقول قبيل قبيل طلوع الشمس، لأن النبي وقف ودعا، هذه من وقفات الدعاء، إلى قبيل طلوع الشمس خلاف المشركين ثم انطلق، لأن المشركين كانوا لا يقفون إلا بمزدلفة ولا يأتون عرفة، ولا يرحلون من مزدلفة ولا ينفرون حتى تشرق الشمس على جبل يقال له ثبير، ولهذا كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، خالفهم رسول الله. ولهذا مخالفة المشركين فيما تميزوا به مقصد شرعي. ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، وهذا قد أمر النبي بالإسراع فيه، هذا قبل منى. ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عندها الشجرة، وهي جمرة العقبة وهي الكبرى، ولا يرمى يوم العيد إلا هي فقط بسبع حصيات، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فلو رماها جميعا كانت واحدة، يكبر مع كل حصاة، ولو ترك التكبير لصح الرمي. وهنا تنقطع التلبية ويبقى التكبير. قبل هذه فمن الملبي ومن المكبر، حتى إذا رمى الجمرة هنا انقطع التلبية وبقي التكبير إلى آخر أيام التشريق هذا المطلق، وإلى عصر آخر أيام التشريق هذا المقيد، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، هذا وقتها. وهذه الجمرة الوحيدة التي ترمى قبل الزوال، جمرة العقبة الكبرى يومها، وإذا رمى ما يقف عندها، ليس هناك دعاء عند جمرة العقبة الكبرى، إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، أي من جاز له النفر ليلا جاز له الرمي ليلا، في أصح قولي أهل العلم. ولا بعض العلم يرى أنه ينفر لكن لا يرمي، والصحيح الرمي، لأن ورد أن أم سلمة رمت وعادت إلى بيتها قبل الفجر. ويحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني جماع المرأة، لكن لو جامع المرأة الحج صحيح، لكن عليه فدية ويذبح شاة، لكن لو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه المضي في نسكه. ومن حلق وذبح وفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، يعني لو خالف الترتيب فلا حرج، لحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص افعل ولا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، الحد عشر، الثاني عشر، الثالث عشر إذا أراد أن يتم، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا اللي هي الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. طب لو خالف الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، يرمي الوسطى والكبرى، يبقى نعتبر الصغرى الأولى ويرمي الصغرى الوسطى والكبرى. يرمي الصغرى ويأخذ ذات اليمين ويدعو، ويرمي الوسطى ويأخذ ذات الشمال ويدعو، ويأتي الكبرى من ذات الشمال لأن هذا الأيسر له، ولا يدعو. سبعون حصاء إذا أتم رميه، سبع يوم النحر، وثلاث وستون في واحد وعشرين في إحدى وعشرين حصاء، هذه في ثلاثة أيام، وتسعة وأربعون حصاء وتسعة وأربعين حصاء يرميها إذا اقتصر على يومين، ومن اقتصر على يومين فلا حرج، ومن أتم فلا حرج، والإتمام أفضل. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم، شوف يحج بالناس، هذا في الإمام أو من ينيبه الإمام، يعني يخطب فيهم كما خطب النبي يوم النحر وفي وسط أيام التشريق لثبوت السنة بذلك. ويطوف الحاج طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم النحر، هذا الأفضل، ولو أخره الحد عشر والثاني عشر أو الثالث عشر أو في أي يوم أجزاه ذلك، لكن السنة أن يطوف الإفاضة يوم النحر. وأما الحديث أنه من أمسى ولم يطوف بالبيت عاد محرما، هذا وإن كان من جهة الإسناد صحيح أيضا، لكن ليس عليه عمل أحد من المسلمين وهو شاذ، فمن أمسى عاد محرما هذا شاذ. ولو أنه طاف في اليوم الثاني والثالث وغير ذلك لصح منه هذا الطواف ولم يعد محرما. وإذا فرغ من أعمال الحج طاف الوداع، وهذا واجب على كل حاج، لحديث ابن عباس الصحيحين ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عليه بالبيت إلا الحائض والنفساء، لحديث صفية لما قال النبي أحابستنه قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذن. قال فصل في أحكام الهدي: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة لما جاء في الصحيح، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، يأكل من لحم هديه ويهدي وهدية ويدخر، قد كان الصحابة يأخذون معهم، ويركب عليه إذا احتاج إلى ذلك، إذا أخذه من البلد فإذا احتاج إلى أن يركب عليه ركبه كما جاء في الصحيحين. قال اركب، قال إنا لابدنا يا رسول، قال اركب، وشدد النبي عليه. ويندب له إشعار وتقليده، الإشعار أن يضرب في السنام شيئا يجرحه حتى يعلم أنه هدي، لكن هذا يكون في الإبل، والتقليد أن يعلق في رقبة البعير أو الشاة شيئا، والأنسب في الشاة أن يقلد، والأنسب في البعير الإشعار، وكله سنة. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، إذا لم يكن حاجا وبعث من بلده هديا فلا يحرم عليه شيء، أما من ضحى فيحرم عليه الأخذ من أشعاره، للحديث الصحيح: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره وبشرته. آخر فصل في كتاب الحج: باب العمرة المفردة. الحج والعمرة يتفقان في الميقات المكاني، أما الزمان فإن الحج له زمان معلوم وهو الأشهر المعلومات، تبدأ من هلال شوال وتنتهي بصبح ليلة المزدلفة، فإذا أذن دخل وقت صبح المزدلفة فات الحج، إذا لم يكن قد وقف بعرفة قبل ذلك بأية ساعة، لحديث عروة بن المدرس. أما العمرة فليس لها وقت زمان، حيث ما حرمت بالعمرة في أي وقت من السنة صح ذلك، يحرم لها من الميقات، ومن كان من مكة خرج إلى الحل، هنا بقى بخلاف الحج، يحرم من مكان في الحج، لكنه يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، وهي مشروعات في جميع السنة. نكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب النكاح.